الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه أن جبير بن مطعم أسلم متأخرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والوجه الثاني فيه ما جاء من بدعة قريش التي ابتدعتها في دين الله سبحانه وتعالى، حيث إن قريش كانوا لا يقفون بعرفة مع الحجاج، وإنما يقولون: نحن لا نخرج من حدود الحرم. ومعلوم بأن عرفة من خارج حدود الحرم، وكانوا يطلقون على أنفسهم الحمص، يعني المتمسكين المتشددين في مثل هذا الأمر. ولذلك كانوا يقولون: الوقوف بعرفة لغيرنا، ولا يخرجون من حدود الحرم. الوجه الثالث فيه أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. يقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوجه الأخير فيه أن المشعر الحرام الذي هو مزدلفة والوقوف فيه يكون بعد الإفاضة من عرفات، ثم بعد ذلك يعني يكمل الحاج مناسك الحج. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، إذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة نص. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله يسير العنق، العنق هو السير المتوسط الذي لا هو بالسريع ولا هو بالبطيء. فجوة يعني متسعا في الطريق، نص أي أسرع في مشيه من خلال هذه الفجوة. الوجه الثاني فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، حيث إنهم نقلوا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وما تركوا شيئا، حتى طريقة سيره على دابته صلى الله عليه وآله وسلم. والوجه الثالث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال من معه، وكان يقول: السكينة السكينة، وما كان يزاحم الناس، خاصة وأنه هو يعني وهو الذي ينظر إليه الناس، فكان يرفق بالناس في مسيرهم وفي وصولهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، البر ليس بالإيضاع. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا ينقلون أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم نقلا أمينا، ومن ذلك ما جاء في نقل صفة حجه صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه الناس في الحج على مخالفاتهم، ولذلك لما سمع زجرا شديدا للإبل وحثا لها على السير السريع علم بأن هذا سيؤذي من يمشي راجلا، فكان يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة، فكان يدعوهم إلى السكينة ويقول لهم: فإن البر ليس بالإيضاع، يعني الثواب والأجر ليس بالسير السريع ولا بالزجر الشديد للدواب ولا للإبل صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه رحمة منه عليه الصلاة والسلام. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، ومزدلفة لها ثلاثة أسماء: الاسم الأول جمع، والاسم الثاني المشعر الحرام، والاسم الثالث مزدلفة. قوله يا هنتاه، أي هذه كناية عن المؤنث، يعني يقول لها يعني: ألا ترين أننا بكرنا في الخروج من المزدلفة. قول أسماء أذن للضعن، الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة، وسميت ضعينة لأن أصل الضعينة هي الناقة، فسميت المرأة ضعينة للملابسة لأنها تركب على هودج، على الهودج الذي على الناقة. ويقال بأن الضعينة هي المرأة التي تركب الهودج الذي على الناقة، أما إذا لم يكن ثم ناقة فلا تسمى ضعينة. وبعض العلماء يقول كل امرأة ضعينة سواء كانت في هودج أو في غير هودج. الوجه الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء وللضعفة وللعجزة أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. ومن أصرح الأحاديث في هذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها. وأيضا الوجه الثالث فيه جواز الرمي قبل طلوع الفجر، وهذه مسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم لكن هذا هو الراجح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها استأذنت سودة، سودة هذه بنت زمعة أم المؤمنين، وهي ثاني امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة رضي الله عنهن جميعا. قولها ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، ليلة مزدلفة. قولها ثبطة أي بطيئة الحركة، وكانت امرأة جليلة يعني ضخمة الجسم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فأذن لها يعني رخص لها صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني يعني فيه جواز فيه مشروعية الإذن للضعف والعجز وللنساء أن يدفعوا بعد منتصف الليل. الوجه الأخير فيه أن من كان قويا لكنه معه ضعفة وعجزة فإنه تابع لهم، والقاعدة الشرعية أن التابع تابع. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كنا نصلي العشاء وبعد الانتهاء من الصلاة رأيت 4 أشخاص خلفي كانوا ينتظرون الإمام حتى يسلم لكي يصلوا جماعة ثانية، وهم دخلوا المسجد في الركعة الأخيرة ولم يدخلوا معنا، ما حكم هذا الفعل؟
الحمد لله، من دخل المسجد والإمام في الصلاة فإن المشروع أن يدخل مع الإمام على الحال التي عليها الإمام، فإن كان قد أدرك الركوع ما حسبت له ركعة، وإن كان أدرك آخر الصلاة فيرجى أن تدرك أن يكون قد أدرك الجماعة. لكن بعض العلماء ذكر بأن من دخل المسجد مع مجموعة والإمام في التشهد الأخير قبل السلام قالوا يجوز له أن ينتظر ليصلي جماعة أخرى، وذلك لأن إدراك الجماعة مختلف فيه، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن إدراك الجماعة يكون بالدخول مع الإمام ولو قبل السلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن إدراك الجماعة لا بد أن يكون بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، ولهذا قالوا بأنه لا بأس بذلك، على أن الأفضل والأولى أن لا يفعلوا هذا وإنما يدخلوا مع الإمام، لكن إن حصل لا ينكر عليهم في هذا.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أستيقظ قبل الفجر وأصلي ركعتين، ثم يقول أصلي بعد الأذان ركعتين، ثم أصلي يقول ركعتي الفجر، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، بالنسبة للصلاة بعد أذان الفجر الذي هو علامة على دخول الوقت لا يكون إلا بصلاة ركعتين فقط، وهما سنة الفجر القبلية، ثم يصلي الفريضة، ولا يصلي قبل الفجر إلا هاتين ركعتين، ولا يصلي بعد الفجر لأن هذا من أوقات النهي. ولهذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن النهي يبدأ من دخول وقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، ولهذا استثني صلاتين، الصلاة الأولى ركعتي الفجر القبلية وهما آكد السنن الرواتب التي ما تركهما النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر، وقضاهما لما فاتته مرة من المرات، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة بعد أذان الصبح إلا ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حقيقة وإن كان مختلف في إسناده إلا أن عمل النبي عليه الصلاة والسلام يؤيد هذا وعمل الصحابة، بل ثبت عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه رأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر فنهاه وأنكر عليه، فقال له أترى أن الله يعذبني على هذه الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفتك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أبو سيف تفضل.
السلام عليكم.
نعم أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
لو سمحت بغيت أعرف شو اسمه كلمة على الطهارة، معناته بس في الوضوء يعني ولا إنسان مب على جنب ولا شيء يسمونه على الطهارة؟ فلان على الطهارة
إن شاء الله
لازم يكون متوضي.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو يوسف. تفضل تفضل.
صلاة الظهر القبلية الرواتب، وإذا فاتت مثلا قام الصلاة ممكن واحد يقضيها
إن شاء الله؟
والسؤال بعد إذا ممكن.
تفضل تفضل يوسف تفضل.
أوقات يوم الإمام يقرأ ويتفعل يا مثلا قل سبحان الله لا حول الله أعوذ بالله، يعني من الآيات مثلا، هل يجوز الصلاة أي واحد يسوي شيء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. تسمع ان شاء الله الرد.
شكرا.
حياك الله. نعم كلمة اخرى ابو يوسف تفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو يوسف.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا.
حياك الله يحفظك يبارك فيك.
بس في سؤال، هل الصدقه تجوز لغير المسلم؟ وفي سؤال ثاني، دعاء الماسور واجعله الوارث منا، ما معناها يعني اجعله الوارث
منا؟ ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ابو يوسف. تسمع ان شاء الله الرد. نجيب الشيخ سؤال يوسف بالنسبه له، يقول عباره يعني فلان على الطهاره، هل المقصود يقول انه متوضئ؟
الحمد لله، يعني هذه السؤال مجمل، فلان على طهارة، يعني بعض الناس قد يقصد على طهارة على وضوء، يعني بمعنى عنده استعداد أو متجهز للصلاة. وبعض الناس قد يقصد بهذا الطهارة نقاء القلب وصفاء النفس. يعني هل هو يقصد نفسه؟
يقصد الشيخ يعني الطهارة هنا، فلان على طهارة، هل هو يعني متوضئ أو أنه طاهر ليس جنبا؟
هو راجع الى يعني نيه هذا الشخص، هو يقصد نفسه، يعني يتكلم عن نفسه ولا عن غيره؟
لا عن نفسه الشيخ.
اذا قال والله انا طاهر ويقصد الطهاره اللي هو الوضوء،
او عبارات بعض الفقهاء يعني فلان على طهاره او طاهر،
لا هو ما
كان لا يمس القران الا طاهر،
في حديث لا يمس المصحف الا طاهر، هذا حديث يعني صحح اسناده جمع من أهل العلم وحملوا على محملين، المحمل الأول لا يمس المصحف إلا طاهر يعني مؤمن مسلم، والآخر الذي عليه جمهور العلماء يعني متطهر غير محدث. فلذلك إذا شخص الآن أراد أن يمس المصحف وقيل له لا تمس المصحف، فيقول أنا طاهر يعني متطهر، طاهر يعني فاعل، يعني على وزن فاعل بمعنى أنه متطهر. أما إذا يعني السياق ليس في باب الطهارة وإنما في باب التهمة مثلا، يقول أنا طاهر يعني من الحسد، طاهر من الغل، طاهر من الكراهية، ما في بأس إذا كان في موقف الدفاع. أما تزكية النفس لا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من التقى.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال يوسف عن صلاة الظهر أو الراتبة القبلية لصلاة الظهر، يقول إذا فاتتني هل تقضى بعد الصلاة؟
الحمد لله، الجواب نعم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية، قضاها بعد صلاة العصر، فدل على أن من فاتته سنة من سنن الرواتب المؤكدة هذه فإنه يقضيها ولو بعد الصلاة الثانية.
جزاك الخير فالشيخ. أيضا يقول الإمام عندما يقرأ في الصلاة هل يجوز أن أقول مثلا عند بعض الآيات سبحان الله، أو بعض العبارات كان يستعيذ من النار، أو أسأل الجنة؟
الحمد لله نعم يجوز في النافلة مثل صلاة التراويح مثلا، أما في الفريضة فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة فيما أحفظ أنه كان يسبح عند آية التنزيه أو مثلا يسأل عند آية الرحمة أو يستعيذ عند آية العذاب، وإنما هذا كان في قيام الليل وفي النافلة وفي القراءة العادية خارج الصلاة قراءة القرآن، أما في الفريضة فلا، لأن الشروط التي في الفريضة فيها تشديد أكثر من النافلة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أولا نحبكم لله.
حبك الله، جزاك الله خير.
سؤالي الأول،
نعم،
هل يجوز الدعاء أثناء السجود بأدعية غير يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدعية؟ يجوز أقول ما يجوز أقول آمين، بس الأذكار غير أذكار يدعو نفسه، يعني مو متقيد بأذكار أو حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني، ليش الشيخ يدلنا الكتاب كتيب مثل حصن المسلم؟ لأن حصن المسلم فيه أشياء مفيدة جدا، لكن مشكلة مو كلها صحيحة. يا ريت أنا أعرف كل، يعني مهم جدا عن حصن المسلم، يعني علم التشهد وصلاة إبراهيمية وأشياء كثيرة مهمة جدا، لكن مو كلها حديث صحيحة. هل يرشدني الشيخ الكتيب مثل حصن المسلم أو أحسن منه، يعني محقق كله صحيح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
أنتو؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم، نجي في الشيخ. سؤال أبو يوسف يقول ما حكم الصدقة على غير المسلم؟
الحمد لله يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم، فإن باب الصدقة واسع، ولهذا لو أن إنسانا تصدق على غير المسلم فإن له الأجر العظيم، ولهذا قال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. بإجماع العلماء أن الأسير المقصود فيه غير المسلم، غير المسلم، فيكون هذا صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنته أسماء في أن تصل والدتها المشركة قال صلي أمك، وكان عمر يصل أخاه المشرك ببعض العطايا، فنعم يجوز للإنسان أن يتصدق على غير المسلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا سؤال بيوسف بالنسبة للدعاء، يقول هناك دعاء يعني يقال فيه واجعله الوارث منا، يقول ما معنى واجعله الوارث منا؟
الحمد لله، هو الدعاء أصل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا، ومعنى الوارث منا يعني أبقها لنا إلى الوفاة، هذا المعنى واجعلها الوارث منا، ما قال واجعلها الوارث لنا أو له مثلا حتى تنتقل إلى الغير، بمعنى هو يسأل الله عز وجل أن يبقي القوة في سمعه وبصره وبدنه وفي جميع أحواله إلى أن يلقى الله، هذا هو المعنى الصحيح.
جزاك الله خير رافع الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول ما حكم الدعاء في السجود بأدعية غير الحديث، يعني بغير الحديث التي تكون فيها أدعية، أو يقول القرآن أو القرآن مثلا يقول أدعية من القرآن، يقول بمجرد أن أدعو لنفسي بأدعية من عندي؟
الحمد لله يجوز. بالنسبة للسجود الدعاء فيه عام غير مقيد، مطلق غير مقيد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أهم شيء أن يكون الدعاء سليم من حيث المفردات وألفاظ الحديث، عفوا وألفاظ الدعاء وجمل الدعاء، مثلا يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، هذا مشروع ولله الحمد.
جزاك الخير رفض الشيخ. أيضا يريد يعني كتاب مشابه وقريب لحصن المسلم لكن كل ما فيه صحيح.
الحمد لله أخي الفاضل، يعني إذا كان لك اهتمام بمثل هذا فهناك خدمة لكتاب الأذكار للنووي خدم على قسمين، الصحيح والضعيف. ممكن ما دام لديك اهتمام بمثل هذا، الأذكار للنووي رحمة الله عليه كتاب عظيم، وهناك خدمة يعني معاصرة، فاستهدف الكتاب يعني عرضه على القواعد الحديثية وعزو يعني الأحاديث إلى مصادرها الأساسية، وأيضا الحكم على الأحاديث. هذا يعني واحد من عشرات الكتب في مسائل الأذكار والدعوات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول: إذا أدركني أذان الفجر وأنا أصلي صلاة الليل، أصلي القيام، هل يحسب لي صلاة أجر صلاة القيام؟
وهو متى؟
يقول: أدركني الفجر وأنا أصلي صلاة القيام.
نعم، الحمد لله. إذا كان الأخ السائل يعني اعتاد على قيام الليل في يعني الوقت قبل يعني طلوع الفجر، فعلى القاعدة التي يذكرها العلماء أن هذا يؤجر على قيام الليل إذا فاتته أو غلبه النوم مثلا أو شيء من هذا القبيل. وأما إذا هو لم يكن معتادا فقام متأخرا في الليل ولم يستطع إدراك إلا الوتر، ما استطاع أن يدرك إلا الوتر وصلاها مع أذان الفجر، يرجى أن يكون قد صلى الوتر في وقته. لماذا؟ لأن المسألة خلافية. الجمهور يقولون بأن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، هناك من أهل العلم من يرى بأن وقت الوتر أوسع، بمعنى أنه ثبت عن بعض الصحابة بأنهم أوتروا بعد دخول وقت الصبح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود.
عندي سؤال إذا ممكن.
نعم.
بخصوص قراءة سورة الكهف، نريد الشيخ يوضح لنا متى يعني الإنسان يستطيع مثلا يقرأ سورة الكهف. هذا السؤال الأول. نفس السؤال يعني مرتبط بسورة الكهف، فهل أو ما فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك بسعود، تسمع شاء الله رد. سؤال الشيخ بسعود يسأل عن فضل قراءة سورة الكهف ومتى وقتها.
الحمد لله، وقت قراءة سورة الكهف يكون ليلة الجمعة هذه الليلة، يعني بعد غروب شمس هذا اليوم، ويوم الجمعة إلى غروب شمس يوم الجمعة، والفضل فيها كبير وكثير. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر بأن يكون له نور إلى الجمعة القادمة وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها وأيام الأسبوع 7، فالزيادة هذه فضل من الله عز وجل حتى تكون 10 أيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: نحن عدة عوائل عملنا مجموعة، يقول في الواتساب، بين الأخوان والأخوات وأبنائنا بهدف التواصل وإرسال الدروس والمواعظ فيما يرضي الله عز وجل بإشراف الآباء للتقرب أو للتقارب بين الأهل، هل هذا جائز شرعا؟ وهل يعتبر هذا من باب التعاون على البر والتقوى وصلة الرحم؟
الحمد لله، لا شك ما ذكره الأخ أو الأخت في السؤال هذا نوع من أنواع الصلة ونوع من أنواع التعاون على الخير. أهم شيء أن يكون هناك تحكم، بمعنى أن يكون كبير يتحكم في هذا الأمر ويديره إدارة جيدة حتى يبقى الود والصلة، ولا يدخل الشيطان بينكم، لكن يعني بمعنى يضع يعني تراتيب معينة. هذا لا شك بأنه من أن الأعمال الصالحة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: سهوت في التشهد الثاني واقتربت من إكمال التشهد، ثم يقول: تذكرت وقمت للصلاة، هل علي أن أسجد للسهو أو أعيد الصلاة مرة أخرى؟
التشهد الثاني،
سهوت في التشهد الثاني،
يعني هو قام إلى الركعة الخامسة كمثال،
واقتربت يقول من إكمال التشهد.
سؤال غير واضح. نعم.
قد يكون فصيح يقصد التشهد الأول، كتب الخطأ الثاني.
التشهد الأول صحيح. على العموم إذا كان يعني الأخ السائل يقول بأنه نسي التشهد الأول وتلبس في الركعة الثالثة لا يجوز أن يعود إليه، وإنما يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام. وأما إذا كان هو
الشيخ يعني أنا فهمت من السؤال أنه في التشهد الأول أكمل التشهد كأنه في التشهد الثاني ثم تذكر أنه في التشهد
نعم الأول. زين طيب هنا وضحت. عموما لا شيء عليك، لا سجود سهو، بل أنت فعلت السنة على أحد الأقوال، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فكونك أنت سهوت أو تعمت في التشهد الأول وأتيت ب يعني التحيات اللي هي الصلاة الإبراهيمية عفوا ما عليك شيء ولله الحمد، بل أنت فيه معك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.